أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ننتقل إلى الحديث عن كيفية إعداد الفهارس وفهارس الآيات والروايات والمصادر والمحتويات، بقيت عدة نقاط تتعلق بتقويم النص يجب التعرض لها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن إعداد الفهارس والمصادر. النقطة الأولى تكمل للنقاط السابقة، إذا كان عندك صفحة وأنت تكتب في داخل البحث، صادف أن واجهت عنوانا فرعيا، وجاء العنوان الفرعي في أسفل الصفحة، أنت تكتب كتبت خصوصا في الطباعة خرج النص هكذا، صادف أن جاء العنوان الفرعي آخر سطر، يجب عليك أن تسعى إلى جعل هذا العنوان إما في أعلى الصفحة الثانية، أو تأتي بسطر من الصفحة الثانية وترفع العنوان، يعني يكون عنوان وتحته السطر. لا يصح أن يجعل عنوان آخر صفحة، يعني يبدو عنوان في آخر الصفحة لوحده منفردا، والمتن التابع لهذا العنوان يأتي في الصفحة اللاحقة، لا، هذا اشتباه. يجب أن يكون العنوان ولو كان فرعيا إما في أول الصفحة أو في وسط الصفحة أو قبل آخر الصفحة بسطر أو سطرين في الحد الأدنى، وإلا عليك أن تجهز الصفحة بحيث ينتقل العنوان إلى الصفحة اللاحقة. هذه نقطة. نقطة أخرى، إذا ذكرت اسم شخص في المتن لا حاجة إلى ذكر اسمه مرة ثانية في الهامش، مثلا تقول وقال ابن خلدون نقطتين، تفتح القوس وتذكر نصه، بعد أن يتم النص تقفل القوسين وتضع رقم واحد، وتريد في الأسفل أن تضع الهامش. ليس من الضروري في الأسفل أن تكتب ابن خلدون المقدمة صفحة كذا، يكفيك أن تقول المقدمة نقطتين أو فارزة، وبعد ذلك تذكر رقم الصفحة. وهكذا الحال لو فرضنا ذكرت اسم الكتاب في الأعلى ولم تذكر اسم المؤلف، بإمكانك أن تذكرهما مرة ثانية، ولكن ليس هناك ضرورة. قلت وجاء في مقدمة ابن خلدون، أو وجاء في تفسير ابن كثير، أو وجاء في تفسير الصافي، تضع واحد الفيض الكاشاني فارغة صفحة كذا، لأن القارئ عرف من أي كتاب أنت تنقل، فلا حاجة للتكرار وزيادة الكلمات، وإن أردت بإمكانك ذلك ليس ممنوعا أو مرفوضا. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، بعض الأشخاص حينما يضع الهوامش لا يضع رقم الهامش في المتن بين قوسين، وهذا خطأ من ناحية تقويم النص. إذا وضعت رقم هامش في داخل المتن، الهامش واحد أو الهامش اثنين أو الهامش ثلاثة، يجب أن تضعها بين القوسين بحجم الهامش وترفع الهامش قليلا عن السطر. هذا نوع استندار متبع. لا يوضع رقم الهامش على السطر كما توضع الكلمة، بل يرتفع قليلا عنه ويوضع بين قوسين. وكذلك الأفضل في الأسفل أن يوضع بين قوسين، أو يوضع رقم ويوضع شارطة بجنبه. أما يوضع في الأسفل رقم واحد ولا يوضع بجنبه هذه الشارطة، وإنما مباشرة تذكر المصدر، هذا قبيح غير مستحسن. لا أدري صارت واضحة، لأنه لا نريد أن نقف، صار واضح المقصود. الهامش إذا أردت الرقم تضعه في المتن ترفعه قليلا عن السطر ثم تضعه بين قوسين، وإن أردت جعله في الأسفل تضعه أيضا بين قوسين، أو تضع رقما وتضع بجانبه إما نصف قوس أو شارطة ثم تكمل المصدر الذي تريد، أو تشرع بالمصدر الذي تريد بيانه في الهامش. فيما يتعلق أيضا بترتيب الصفحة من ناحية تقويم النص، المفترض أن يكون هناك خط يفصل بين المتن والحاشية، يعني والهوامش، وهذا الخط ليس من الضروري أن يكون مستوعبا لتمام الصفحة، يعني من هنا إلى آخر الصفحة، بل يكفي أن يكون إلى نصف الصفحة، يعني إلى هذا الحد. نصف الصفحة خط، أسفل الخط تبدأ بالهوامش، رقم واحد تذكر، رقم اثنين تذكر، رقم ثلاثة تذكر إلى آخره. فعادة بين الهامش والمتن يوجد خط، ولو كان عرض هذا الخط عرض نصف الصفحة لكي ينفصل الهامش عن المتن ويدين ويشخص ويحدد. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، في المقالات إذا انتهيت من المقالة وأردت أن أوفر الكتب التي تريد فيها أن تضع الهوامش في آخر الفصل كما ذكرنا سابقا، أو في المقالة التي تريد أن تضع الهوامش فيها آخر الفصل، تحاول أن تفصل بين الهوامش وبين المتن، إما تضع ثلاث نقاط في وسط، ثلاث نجمات في وسط الصفحة حينما ينتهي المتن ليعلم أن المتن قد انتهى. قديما كانوا يضعون كلمة انتهى تم، الآن لم يعد يوضع هذا الشيء، تضع ثلاث نجمات في عرض في وسط الصفحة ليمتاز الهامش عن المتن، وفي بداية الهوامش تضع عنوانا عريضا على يمين الصفحة، الهوامش أو الحواشي، وتبدأ بسرد الحواشي حاشية بعد حاشية لكي تمتاز المتون عن الحواشي. نقطة سادسة فيما يتعلق بالكتب، المجلات عادة تختلف فيما بينها في هذه القاعدة، ولكن عادة في الكتب عناوين الفصول، إذا أردت أن تبدأ بالفصل الخامس، افرض أنك انتهيت من الفصل الرابع في صفحة 177 مفرد، 177 مفرد، تترك الصفحة 178 فارغة بيضاء، وتبدأ الفصل الثاني من صفحة 179، يجب أن تكون بداية الفصول صفحة مفردة وليست زوجية، بداية الفصول صفحة مفردة وليست صفحة زوجية. ولو اضطررت إلى أن تكون الصفحة الزوجية فارغة لأن المتن قد تم في الفصل السابق، اتركها فارغة ليس مشكلة، عادي جدا تبقى فارغة وبشكل طبيعي. وفي المجلات، بعض المجلات أيضا تعتمد هذه الطريقة، تحاول أن تجعل بداية كل مقالة صفحة مفردة، يعني إذا فتحت الكتاب تكون على جهة اليسار هذه الصفحة المفردة، بداية الكتاب أو بداية المقالة على جهة يسار، يعني القطعة اليسرى من المجلة أو من الكتاب لا القطعة اليمنى. عادة في الكتب هذا ضروري، في المجلات قلت حسب طبيعة المجلة وحسب حاجة المجلة إلى ذلك. عادة نقطة سابعة أيضا، الأرقام، إذا أردت أن تضع الأرقام، أرقام الصفحات، لا تشوف هذه، لا أدري معكم كتاب إذا ما في زحمة حتى نميلها على الكتاب بشكل أسهل، لا توضع الأرقام في وسط الكتاب، هنا هذا وسط الكتاب، الأرقام لا توضع هنا، لاحظوا أين وضعوا الأرقام، وضعوا رقما هنا ورقما هناك، لا توضع الأرقام في وسط الصفحات، لأن القارئ إذا أراد أن يفتح ينظر إلى الأرقام هكذا، هنا الرقم، أما إذا وجد الرقم هنا يجب عليه أن ينظر هكذا، وهذا يجب متعب بالنسبة له، بإمكانه أن يقلب الصفحات بسرعة ليحدد الرقم، فيجب أن تكون الأرقام على حروف الصفحات يعني من الخارج، لا تكون في وسط الصفحات، لا فرق في ذلك بين أن تضع الأرقام في أعلى الصفحة لك ذلك أو تضعها في أسفل الصفحة أيضا لك ذلك، سنتكلم فيما بعد عن بعض قضايا الطباعة المرتبطة بهذا الموضوع، لكن المهم أرقام صفحات الكتاب لا تكون في الوسط وإنما تكون على الأطراف، وهذه قاعدة أساسية. نقطة ثامنة فيما يتعلق بالكتاب، كل فصل أساسي من الكتاب، ليس كل باب، كل فصل أساسي، أربع فصول الكتاب، كل فصل أساسي اجعل عنوانه صفحة مستقلة. فهنا ربما باعتبار رسالة عملية، لا هنا موجود، لاحظ انتهى هذا الفصل صفحة 162، يريد أن يبدأ بفصل جديد من الكتاب، كتاب الصلاة، صفحة فارغة فقط تضع فيها اسم الفصل، تفتح، لاحظوا بدأوا بصفحة مفردة 165، تركوا هذه البيضاء كما قلنا قبل قليل، صفحة مفردة تضع فيها عنوان الفصل، فصول ليس الأبواب، وإلا ستكون نصف الكتاب لونه أبيض، الفصول فقط يعني 4-5 صفحات هكذا يكون في الكتاب حد أقصى باعتبار فصول ليست كثيرة. تضع العنوان في الصفحة المفردة لوحده، التي تليها صفحة رقم زوج تكون بيضاء، ثم تبدأ بالمتن في الصفحة الفردية. وهذا أيضا من الأشياء الجمالية والفنية في تقويم الكتب ونصوصها وجمالياتها. نقطة تاسعة، فقط في هذه النقطة التاسعة، ليست هي نقطة تاسعة في تقويم النص من ناحية فنية، لكن أنا أشير إليها فقط لأجل كثرة الابتلاء بها. أهم مشكلة فيما يتعلق بالتشكيل وبالجوانب الإملائية هي مشكلة الهمزات، يعني يجب أن تنتبه إليها جيدا، خصوصا همزة إن وأن، الهمزات يجب أن تكون موجودة ومحددة. همزة الوصل يجب أن تعرف أين هي فلا تكتبها، همزة القطع يجب أن تعرف أين هي فتكتبها، همزات إن وأن يجب أن تميز. أما التشديد لا تغرق الكتابة بالشدة، خصوصا بعض الخطوط الموجودة في الطباعة إذا وضعت شدة تلتصق بالكلمة، خصوصا حرف الثاء إذا وضعت عليه شدة في بعض الخطوط تجده ملتصقا بنقاط حرف الثاء فيبدو بشعا. لا تكثر من الشدات، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان للشدة، هذه نقطة أيضا فقط أردت أن أشير إليها لكثرة الابتلاء بموضوع الهمزات في تقويم النصوص، وكثرة ما ليس فقط ينسى الإنسان وضع الهمزة، قد يخطئ في كتابة الهمزة، ما من شأنه أن يكون فيه همزة مكتوبة لا يكتبه، وما من شأنه أن تكون الهمزة فيه غير مكتوبة تكتب، وهذا من الأخطاء الشائعة هي والتشديد وما شابه ذلك. نقطة عاشرة، بالنسبة باعتبار هذه النقطة نحن نبتلي بها، هناك أسماء كثيرة في علومنا الإسلامية أسماء باللغة الفارسية، يجب أن تكتب باللغة الفارسية إذا كان عندك الفونت الذي يعني الخط الذي يساعدك على كتابة السيد الجول فايكاني، هذا لازم أن يكتب الجا مثل ما هي باللغة الفارسية. إذا فرضنا كلمة باللغة الفارسية أو اسم باللغة، أفرض شخص اسمه تارفانيه، ربما امرأة اسمها تارفانيه وأنت تكتب في كتابك وتريد أن تستشهد بامرأة ربما شاعرة تريز تارفانيه، يجب أن تكتب التاء 3 نقاط إن كان عندك الفونت متوفرا، فيجب أن تكتب الأسماء الفارسية كما يكتبها الفارسي، لا تكتبها كما يكتبها العربي الكلبيكاني. إذا استطعت أن تكتبها في الفارسية أفضل، إذا لم تستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا ليس عندك فونت فأنت مجبور، لا ماذا نفعل بعد، ولكن ضروري أن تكتب. أحيانا ربما تحتاج إلى ذلك في قائمة المراجع، كثير مراجعك التي باللغة أسماء فارسية، فإذا استطعت أن تأتي بفونت خاص بالمراجع والمصادر لكي تحافظ على الاسم الفارسي كما هو فهذا ضروري، لا تكتبه بطريقتك العربية فقط. النقطة 11، ربما أشرت إليها سابقا، الحواشي دائما أصغر من المتون من حيث الحجم، والعناوين الفرعية أكبر من المتن، والعناوين الأصلية أكبر من العناوين الفرعية من حيث حجم الخط. ستاندارد حجم الخطوط عادة 14، لمن يعرف بالطباعة ستاندارد حجم الخطوط عادة 14 حسب طبيعة الخط، بعض الخطوط هو بأصله صغير تحتاج أن تجعله رقم 16، ولكن عادة من حيث حجم الخط أصغر شيء الهوامش، يليه المتن، يليه ما تجعله أنت بلون أسود كعنوان فرعي، يليه العناوين الأصلية للأبواب، ويليه العناوين الأصلية للفروع، ثم عنوان الكتاب يجب أن يكون حجمه أكبر من حجم أي عنوان موجود في داخل المتن. إذن هوامش، متن، تصاعديا نقرأ، هوامش ثم متن ثم عناوين فرعية ثم العناوين عناوين الأبواب أو البحوث ثم عناوين الفصول ثم عنوان الكتاب، يجب أن يكون عنوان الكتاب يعني أكبر حجم عادة. نقطة 12، بالنسبة للصور الفوتوغرافية أو ربما مثلا تكتب أنت عن مدينة النجف الأشرف فطبيعي تكتب ملحق بصور فوتوغرافية عن المدينة، أو تكتب مثلا عن شخصية فريدة تريد أن تأخذ صورا قديمة لها عن بيته أين كان، مثلا المكان الذي كان يدرس فيه. صور الفوتوغرافية توضع، لكن كيف؟ كل صورة على صفحة، لا توفر وتقول لا توجد أموال كثيرة لا نريد أن نكبر الصفحات، تضع 5 صور في صفحة واحدة، كل صورة صفحة واحدة لتكون واضحة، تكبرها في أكبر حجم ممكن بحيث لا يؤدي إلى تشوش الصورة. ثانيا تكتب رقم الصورة، لأنك في داخل المتن ستقول راجع الصورة رقم كذا، يجب أن يكون رقم الصورة في الملحقات واضحا، وضع الرقم إلى جانب الرقم تشرح ما هي هذه الصورة، تكتب بجانب الرقم إما في أعلى الصورة أو أسفلها أو في إلى جانب الصورة، لا مشكلة، صورة مثلا بيت العلامة الفلان الفلاني، وتعود هذه الصورة إلى عام كذا وكذا، إذا عرفت من صورها تكتب وقد صورها فلان وفلان. هكذا توضع الصور عادة، صورة على كل صفحة، يشترط أن تكون الصورة واضحة بالحجم الطبيعي لها، يكتب رقم للصورة لكي يرجع إليه القارئ للمتن، ويكتب شرح وتوضيح عن هذه الصورة يميزها عن غيرها، هذا ضروري. أحيانا بعض الصور تكون مثلا أنت مثل صورة المسجد الأقصى، أكثرنا ربما يظن أن المسجد الأقصى هو هذا الذي له قبة صفراء، ليس هذا هو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بجنبه صغير يبدو في الصورة لكن صغيرا، لكن في أذهان الشعب العربي عرف المسجد الأقصى بصاحب القبة الذهبية الكبيرة، وهذا ليس هو مسجد الأقصى وإنما هذه قبة الصخرة. المسجد الأقصى صغير وأصلا بناؤه بناء قديم، أنت أفرض أتيت بصورة للمنطقة وأردت أن توضح للقارئ أين يقع المسجد الأقصى أو أين يقع مسجد قبة الصخرة أو أين يقع حائط مثلا المبكى عند اليهود وما شابه ذلك، يجب أن تضع أرقاما أو أسهما تأتي من النقطة التي هي المسجد الأقصى تخرجها إلى الخارج، أو تضع رقم وتبدأ بالشرح 1 المسجد الأقصى، 2 تكون قد وضعته على الصخرة على القبة الذهبية القبة الصخرة، ماذا إلى آخره كما هو معروف، توضح حتى أجزاء الصورة إذا اضطر الأمر لذلك. نقطة 13 نذكرها أيضا بالنسبة إلى الجداول، نقطة واضحة ولكن لا بأس بذكرها، بالنسبة إلى الجداول تعرفون كيف ترسمون جدولا بعد متعارف رسم الجدول، تضع على شكل مربع كبير في الصفحة ثم تضع خط تكتب هنا ترتيب الأرقام، ترتيب مثلا أفرض اسم الشخص تاريخ وفاته، كل واحدة منها تضعها وتضع عليها خطا بحيث يبدو على شكل مستطيلات واقفة، المستطيل الأول الواقف أرقام حتى يمتاز الأسطر عن بعضها البعض، المستطيل الثاني تكتب فيه مطلبا معينا، المستطيل الثالث مطلبا معينا، وعرض كل مستطيل ويعني عرضه يتناسب مع حجم ما تريد أنت أن تكتب، عادة معروفة طريقة كتابة. والرسوم البيانية أيضا تعرفون الرسم البياني، لو هناك مجال لا بأس، فقط الرسم البياني هكذا نرسم، أشكال كثيرة للرسم البياني، تضع زاوية قائمة مثلا تقول حجم المطبوعات الدينية مثلا في إيران عام 1425-25 هجري مثلا، مثلا تضع هنا القرآنيات مثلا، هنا تضع المعيار الذي تشتغل عليه، مثلا أفرض أنك تريد أن تضع المعيار بحجم الصفحات مثلا 100 مثلا 200 300 400، الكتب القرآنية التي كانت مثلا 100 صفحة 17، 200 صفحة 18، 300 صفحة 70، وهكذا. أو إذا أردت أن تضعها على هذا الشكل مثلا حديث ربما أقل، فلسفة هنا في إيران فلسفة كثير طويل مثلا، كلام مثلا أفرض هذا المقدار، وهكذا بحيث القارئ يرجع إلى الموضوع الذي يريده مع المعيار الذي اعتمدت عليه فيعرف مثلا عادة كم هو حجم الإصدارات أو ما شابه ذلك. والرسومات البيانية كثيرة هائلة لا يمكن حصرها، بعض الرسومات البيانية أصلا هذا غير موجود هكذا. وهكذا. وكل واحدة يكون قد حدد لك المعيار مثلا أعلى نسبة أو أقل نسبة، وهذه الممارسة تعرف ليس فيها ضوابط عامة. وحتما شاهدتم كثير من الرسوم البيانية ومن الجداول، وهذا معروف. نقطة رابعة عشر، بالنسبة إلى رسائل الماجستير في الحوزة أو في الجامعة، عادة الحد الأدنى لها كما هو متعارف، فلا أدري في الحوزة كم يقولون هنا، 150 صفحة عادة، ربما يكون أقل بقليل، غير الفهارس. الفهرس المحتويات لا علاقة لنا به، فهرس المصادر يندرج، فهرس المحتويات لا يدرج. 150 صفحة عادة وإلى 200 لا يجب عليك أن تذكر أراءك. أما في رسالة الدكتوراه فيقولون في الحد الأدنى يجب أن يكون 300، إلا إذا كان الدكتوراه دولة فينبغي أن يكون في الحد الأدنى 500 صفحة. والصفحة الاستاندارد يعني القياسية التي نستعملها عادة هي الوزيري، صفحة الوزيري عبارة عن 12×19، يعني 12 سنتين في العرض 19 سنتين في الطول، بخلاف الرقعي يكون 10×17 مثلا عادة. هذا شيء متعارف نحن نمر عليه فقط ليكون في الأذهان ويسجل، يعرف الإنسان عادة ما هي الصفحات المتعارفة. فيما يتعلق بالرسائل الجامعية، الصفحة الأولى في الرسالة الجامعية وكذلك صفحة الغلاف وكذلك رسالة الحوزة نضع هكذا في أعلى الصفحة، إما في الوسط أو على يمين الصفحة، أرم الجامعة أو أرم الحوزة، يعني الرمز. طبعا كل جامعة أو كل حوزة لها رمز، مثل مركز جهاني له رمز خاص مع فرع، الفرع الذي تدرس أنت فيه مثلا. في أسفله تضع العنوان، عنوان الرسالة التي كتبتها، هذا في الأسفل. في أسفله بعضهم يضع اسم الطالب، بعضهم يترك اسم الطالب إلى الأسفل، نترك نحن فعلا اسم الطالب، تضع اسم المشرف يعني أستاذ الرهنماء. فيما بعد تضع اسم الأستاذ المشاور يعني المساعد. بعد ذلك تضع اسمك، ويستحسن أن لا تكتب تأليف وإنما يكتب إعداد أو تنظيم أو ما شابه ذلك، يعني لغة متعارفة صارت في الجامعات بالنسبة إلى. وفي أسفلها تكتب التاريخ، مثلا هذه الرسالة لسنة كذا وكذا مثلا وما شابه ذلك، هذا يكتب على غلاف الصفحة، غلاف الرسالة، ويكتب في الصفحة الأولى من الرسالة، ويكتب على الغلاف الخلفي للرسالة أيضا باللغة الإنجليزية، يعني باللغة الأجنبية عادة، اللغة الأجنبية المتعارفة في بلدك. يكتب هنا أيضا ما يتعلق بنفس التعريف الموجود هنا ولكن باللغة الأجنبية المتعارفة في بلدك أو التي تدعوك إليها الجامعة مثلا عادة أو الحوزة، هذا أيضا شيء متعارف. نقطة سادسة عشر، فيما يتعلق بكتابة الهوامش. كتابة الهامش توجد عدة طرق لا بأس أنا سريعا أذكرها، فقط من ناحية الشكل نحن تحدثنا عن الهوامش لا حاجة إلى الإعادة. من ناحية الشكل كتابة الهوامش تختلف، بعضهم هكذا يكتب، الطريقة الأولى كتابة الهوامش هكذا، المؤلف ثم الاسم، معذرة اللقب يعني صميم، ثم الاسم، ثم بعد ذلك تكتب اسم الكتاب، جيم واحد صفحة 15. هذه طريقة مستعملة، بإمكانك أن تستعمل أي من هذه الطرق، بإمكانك أن لا تفعل ذلك، تكتب الاسم، اللقب بالعكس، اسم الكتاب بين قوسين. إذا أعطيت كتابا لشخص يطبع لا تعطيه هذا الرمز، لا يفهم عليك ما تقول، ليس مستعدا هو أن يذهب إلى الأعلى. متعارف عادة كل شيء اكتبه ولو تكرار، هذه أنت تستعملها في بيتك لكن لا تضعها بالنسبة إلى كتاب تريد أن تقدمه للطباعة، فإنه يوجد تشوشا في الطباعة عادة. ثم بعد ذلك نفس الطريقة أيضا، نفس الطريقة. طريقة ثالثة أيضا متداولة، وهذه الطريقة أنا بالنسبة لي أعتبرها الطريقة الأفضل الأكثر اختصارا، اسم لقب اسم الكتاب، لا تضع جيم واحد فاصل 15، واحد بعد اسم الكتاب واحد 15، أكثر طريقة مختصرة، اسم الكتاب واحد 15، يعني اسم الكتاب كذا المجلد الأول صفحة 15، هذه طريقة مختصرة وأيضا متداولة. طريقة رابعة أيضا متداولة، تضع الاسم أو اللقب ثم بعد ذلك تضع اسم الكتاب، بعد الاسم هذه اللقب اسم الكتاب جيم واحد صاد 15 تضع فيما بينها هذا الرمز. وهناك طريقة أيضا بعضهم يستعملها، يضع بين الكلمات نقطة، نقطة فقط لا فارزة ولا هذا الخط أصلا. هذه طرق كتابة الهامش، بإمكانك أن تختار أي واحدة منها تناسبك وترى، وحاول أن تعتمد طريقة واحدة في الكتاب من أوله إلى آخره، وإذا أردت كان بإمكانك أن تعتمد طريقة واحدة في كل ما تكتب فهذا أفضل وأريح، يعني أسهل لك وأوفر عليك. نقطة أخيرة في هذا المجال بالنسبة إلى الآيات، أيضا يجب أن نقوم بمشكلة لا بأس. بالنسبة للآيات أيضا توجد طريقتان أو ثلاث طرق متعارفة في كتابة الآيات نذكرها. تكتب الآية، انتهت الآية، عندك أول طريقة تكتب مثلا النساء 80 تكمل، هذه طريقة. طريقة ثانية بين قوسين النساء 80 معقوفتين، معذرة، هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة أيضا مستعملة، النساء 80 هذه طريقة ثالثة. وطريقة أطول طريقة عادة حينما تكتب سورة النساء، معذرة، تكتب رقم السورة، أفرض رقم السورة 5 تضع هذا أو فارزة الآية 80 أطول طريقة. ربما تكون هذه الطريقة أكثر الطرق اختصارا وتوفيرا للوقت والصفحات والحفظ. هذا ما يتعلق بتقويم النصوص وتنظيمها. معقوفتين، نعم، لا بعد فقط، قبل، لا ما قبل هذا، هذا قوس الآية، هذا قوس الآية ليس فارزة، قوس الآية كافي قوس الآية. هذا فيما يتعلق بتقويم النصوص من النواحي الفنية كما أشرنا. طبعا بعض القضايا المتعلقة بشكل ترتيب الصفحات سنأتي على ذكرها في درس الأخير، وهو كيف تتعامل مع من يطبع الكتاب ويصفه وكيف تجهز الكتاب للطبع. بالنسبة إلى الفهارس، نبدأ اليوم بالفهارس، مرحلة جديدة. الفهارس والكشافات كثيرة، هناك فهارس آيات قرآنية، هناك فهارس أحاديث شريفة، هناك فهارس أماكن وبقاع، بلدان وبقاع، هناك فهارس أعلام، هناك فهارس غزوات ممكن، هناك فهارس أشعار أيضا، وهناك فهارس فهرس محتويات يعني الموضوعات في الكتاب، وفهرس المصادر والمراجع، فهارس كثيرة. دعنا نجعلها ثلاثة أنواع أساسية: فهرس الموضوعات هذا النوع، فهرس المصادر والمراجع وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا فعلا، بقية أنواع الفهارس آيات أحاديث أشعار قبائل أعلام بقاع وبلدان وأماكن حروب وغزوات إلى آخره. نبدأ بالأخف الأخف. أولا بقية أنواع الفهارس غير فهارس المصادر والمراجع وغير فهارس المحتويات، كيف نكتبها؟ هذه الفهارس عادة تكتب على الشكل التالي، الأفضل أن نكتب أسهل وأقل، تكتب على الشكل التالي الفهارس عادة. مثلا تأتي ب، افرضوا مثلا، افرض مثلا احمد بن حنبل ورد في كتابك، طبعا تكتب الاسم كما ورد في الكتاب. اذا فرضنا في موضع انت استخدمت كلمة ابن حنبل لا تكتبها مع احمد بن حنبل، كما وردت في الكتاب بالضبط احمد، اه إذا أردت أن تضع الاسم كما ورد في الكتاب تضعه على يمين الصفحة نقطتين، بعد ذلك تذكر أرقام الصفحات التي ورد فيها مع فارزة بين الأرقام 114-170 بالترتيب كما وردت من أولها إلى آخرها، وإذا نزلت إلى السطر الثاني تكتب هنا 199-201. ليس من الضروري أن تكتب رقم السطر، فقط رقم الصفحة. ويجب أن تلتفت أن هذا النوع من الفهارس من أصعب الفهارس، لأنه يجب أن لا يتغير إخراج الكتاب، إذا تغير إخراج الكتاب ربما يؤدي إلى اختلال كل هذه الفهارس من هذا النوع الذي كان في صفحة 114 يصبح في صفحة 115 وربما يصبح في صفحة 120. فلا تنجز الفهارس إلا بعد الانتهاء من الكتاب تماما، بعد لا ترفع قلما وتكتب كلمة في الكتاب. ولذلك تجد المشكلة في الطبعة الثانية، إذا أضفت ونصحت وصححت وكانت مجيدة ومنصحة يجب عليك أن تعيد تنظيم هذه الفهارس، وإلا ستخلق لك مشكلة. بالنسبة هذا كيفية الكتابة. بالنسبة إلى ترتيب الأسماء أو القبائل أو البلدان يجب أن يكون ألفبائيا، هذه أشهر طريقة متعارفة، يعني أحمد ثم بعد ذلك أمين ثم بعد ذلك أيمن وهكذا. بالترتيب يجب أن تكون الأحرف ألفبائيا وأبجديا، وهذه ضرورية أيضا. هذا النوع من الفهارس، يعني الفهارس غير المحتويات والمراجع والمصادر، كله يوضع آخر الكتاب، كله لا يوضع أول الكتاب، آخر الكتاب دائما. نعم فهارس المحتويات يمكن أن تضعه في أول الكتاب، أما فهارس غير المحتويات لا، يجب أن يكون في آخر الكتاب. هذا نوع الأول من الفهارس، ليس فيه شيء كثير. نوع الثاني فهرس المحتويات، أو بإمكانك أن تسميه فهرس الموضوعات. كيف يكتب؟ أولا يمكن أن تضعه في أول الكتاب ويمكن أن تضعه في آخره. نقطة ثانية، في فهرس المحتويات يجب أن تضع كل عنوان ورد في الكتاب، يعني كل عنوان لونه أسود، حتى لو كان عنوان فرعي، ليس تضع فقط عناوين الفصول، كل عنوان فرعي. طبعا لا تقول عنوان فرعي يعني أولا ثانيا ثالثا، لا، عنوان فرعي بحيث في الصفحة يبدو كعنوان، هذا كله يجب أن يأتي. وهناك الآن والحمد لله في برامج الطباعة أمر واحد يأتي الفهرس لوحده، صارت محلولة، هذا كله كلام قديم، يأتيك الفهرس لوحده، فقط يحتاج إلى مراجعة بسيطة في بعض برامج الطباعة موجود في أمر واحد تجعل فهرسا جاهزا ومكتملا ومنظما. هذه نقطة ثانية. في الفهرس يجب أن تميز أنت العناوين الأصلية عن الفرعية، يعني مثلا أفرض الفصل الأول، فصل الأول هذا انتهى، فصل الأول عنوانه مثلا المولد والنشأة، تتكلم عن شخص معين مثلا، هذا الفصل الأول، هذا يجب أن يكون بلون أسود واضح وكبير مميز. العناوين الداخلة تحته يجب أن يعرف أنها داخلة تحته، يعني هكذا مثلا في الأسفل تكتب مثلا العنوان الأول الولادة، العنوان الثاني العائلة مثلا، العنوان الثالث مثلا الشباب، وهكذا توضع بشكل يستبين أنها داخل هذا العنوان الأصلي، خطه شكله طبيعة كتابته مختلفة عن كتابة العناوين الفرعية. هذه نقطة. نقطة أخرى، هنا عندك أنت حسب الفرض آخر الصفحة تريد أن تضع أرقام الصفحات، تضع نقاطا حتى لو من هنا تضع نقاط وتكتب هنا رقم الصفحة 70-77-97 مثلا 18 مثلا، أو مثلا حتى لو فرضنا عنوانين في داخل صفحة واحدة، أفرض هنا 70 وهنا 70، تكتب 70 هذه، تعيد تكررها رقم 70. بعضهم يحب أن يكتب مثلا الفصل الأول من 18 إلى 102، بعضهم يحب هكذا لا بأس، وبعضهم يحب أن يجعل عنوان الفصل في وسط الصفحة وهذه العناوين في طرفها، أيضا لا بأس. طرق فنية، ربما أنت الآن تخترع طريقة فنية أخرى مفيدة ومعبرة أيضا، لا بأس بذلك. عادة في فهارس المحتويات كل جزء يجب أن تضع له فهرسا خاصا به، لذا فرضنا كتاب 4 أجزاء، لكن الأفضل في الجزء الرابع والأخير أن تضع فهارس الأجزاء 4، يعني مضطر في الجزء الرابع والأخير أن تعيد الفهارس كلها. بعضهم لا يفعل ذلك، ولكن إذا فعلت ذلك أفضل، لأن القارئ بإمكانه يأخذ الجزء الرابع والأخير يرى كل موضوعات الكتاب. إذا فرضنا 20 مجلد يجب أن يأخذ كل مجلد على حدة وينظر موضوعات الكتاب، ربما تكون هذه مزعجة بالنسبة لي. تضع الفهارس في آخر المجلد الرابع والأخير، كل فهارس المجلدات السابقة مع فهرس لكل مجلد في آخره أيضا. هذه تقريبا أساليب كتابة الفهارس، ليس هناك شيء آخر، هذا شيء متعارف. المهم بالنسبة إلينا قائمة فهارس المصادر، إن شاء الله انتهينا. فهارس المصادر فيها كلام كثير، يسمونها في الاصطلاح الأجنبي المتعارف بيبلوغرافيا، أو كما يقول المصريون بيبلوجرافيا، حسب طبيعة تبني النص، إما بيبلوغرافيا أو بيبلوجرافيا، يعني الفهارس المصادر والمراجع، كشافات الكتب. كيف نكتب فهرسا للمصادر والمراجع؟ أولا، في كل كتاب يجب أن يكتب فهرس مصادر ومراجع، أما في المقالات لا يجب، ليس ضروري، ممكن تكتبه ممكن لا. لكن إذا أردت أن تقدم مقالة إلى مؤتمر أو إلى ملتقى فكري أو إلى مركز ثقافي مقالة مثلا دائرة معارف، يجب أن تكتب في آخرها بعد الهوامش مصادر المقالة، حتى لو كانت المقالة 5 صفحات، هذا متعارف. ويطلبون منك عادة في هذه المؤسسات في المؤتمرات وغيرها أن تكتب خلاصة عن المقالة، يعني مقدار 2-3 صفحات 4 صفحات، لأن هذه الخلاصة هم يقرؤونها عادة، وعلى ضوء الخلاصة يبدأون بقراءة النص الأصلي. إذا الخلاصة مقروء عليها الفاتحة، فالمتن الأصلي أيضا يقرؤون بطريق أولى عليه الفاتحة، فالخلاصة مهمة جدا بالنسبة إليه. إذن فهارس المصادر والمراجع عادة تكتب في الكتب، أما في المقالات ليس من الضروري كتابتها إلا إذا أردت إرسال مقالة لمؤتمر أو مركز أبحاث وما شابه ذلك، عادة هذا شيء متعارف. أما الخلاصات فهي ضرورية عادة في المؤتمرات وغيرها. ماذا نفعل في قائمة المصادر؟ توجد عدة خطوات لا بد من تحقيقها في قائمة المصادر، 20 خطوة أكثر بقليل، نقرأ اليوم 4-5 منها ونكمل في الدرس القادم. أولا، في قائمة المراجع والمصادر كل ما اعتمدت عليه يجب أن تكتبه، كل مصدر اعتمدت عليه في الكتاب يجب أن يحضر، لكن اعتمدت عليه وأتيت على ذكره في الهامش، لا اعتمدت عليه ولم تأتي على ذكره في الهامش، لأن هذا موجب سوء ظن بك. هل يقولون كتب اسم المصدر؟ وكثيرون يفعلون ذلك، لا ندري هم قرأوا فعلا تلك الكتب أو لا، ولكن هذا موجب لسوء الظن بهم. يكتبون أسماء مصادر كثيرة في آخر الكتاب، لكنهم لا تجد في أي هامش من هوامش الكتاب هذه المصادر. من أين أتى بهذا المصدر؟ بعضهم يحشو مصادر زائدة كذبا على القارئ حتى يبين والله نحن 120 مصدر كان عندنا في هذا الكتاب، 140 مصدر مثلا كان عندنا في هذا الكتاب. ليس هذا من باب التحميل، من باب الحقيقة هذا يحصل، ولكن بعضهم يكتب ويقول لك أنا قرأت ذلك الكتاب لكن لم أستعن بالهامش. جيد، لم تستعن بالهامش لا بأس، قرأت الكتاب قرأت الكتاب، ولكن لا يحق لك أن تكتب في قائمة المراجع والمصادر. إذن كل ما اعتمدت عليه في هوامش الكتاب يجب أن تكتبه في قائمة المصادر والمراجع في آخر الكتاب، بشرط أن يكون قد أدرج في الهامش ولو مرة واحدة. بعضهم لا يستحسن أن تجعل في مصادر كتابك مصدرا راجعته لمرة واحدة بطريقة العرب. يقول مثل هذه المصادر، مثلا أفرض يوجد 200 مصدر في كتابك، 5 أو 6 مصادر هكذا بطريقة العرب راجعتها يعني وكتبتها هامشا لها، يستحسنون أن لا يذكر هذا مثل هذا عادة، تبقى المصادر التي يعني اعتمدت عليها أكثر من مرة، ولكن إن شئت أن تجعلها مصدرا فلك الحق في ذلك، لا يحق لأحد أن يلومك لأنها فعلا كانت مصدر بالنسبة إليك، والشاهد هو هذه الهوامش أيضا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، كيف ننظم المصادر؟ يوجد عدة طرق لتنظيم المصادر، 4 طرق. الطريقة الأولى طريقة الألفبائية، وهي أشهر الطرق وأسهلها وأفضلها، تعتمد على اسم، على لقب المصنف، يعني المحقق محمد تقي الإصفهاني، همزة إصفهاني، زين الدين العاملي الجبعي العاملي، عين ألف ولام لا يحسبونها، العاملي عينها ليس ألف، يجب أن تكون الهمزة غير همزة الألف وغير التعريف وما شابه ذلك، ترتبها على الألقاب أو اسم العائلة وما شابه ذلك، تكتبها في الأول وتنظمها واحدة بعد أخرى. أفرضوا 5 اسمهم أصفهاني، تأتي هنا إلى الاسم الصغير اسمه الأصلي الحقيقي، محمد تقي أو حسين، تقدم حسين. أفرضوا 2 اسمهم محمد تقي الإصفهاني، تأتي إلى اسم الكتاب، تنظر اسم الكتاب مختلف أو غير مختلف، إذا كان مختلف وطبعا لازم يكون مختلف لأن احتمال يتصادف اسم العائلة مع اسم الكتاب مع اسمه الحقيقي كله واحد بعيد جدا، تقدم الذي اسم الكتاب فيه كان أسبق هجائيا، وإذا غير هيك فلا حول ولا قوة إلا بالله، تستخير خيرة بعد أو قرعة تقدم التي تحتاج، يعني لا يحصل هذا، لكن نحن من باب الفرض نقول يعني عد لا حول ولا قوة، لا يوجد سبيل آخر، فيجب عليك أن تنظر على أساس الألقاب أو أسماء العوائل بالتدريج الألفبائي، ثم تنتقل للإسم الصغير يعني الإسم الحقيقي للشخص، ثم إلى إسم الكتاب. على هذه الطريقة يتم تنظيم الفهارس ألفبائيا، هذه الطريقة الأولى. إذا فرضنا في هذه الطريقة جاءك شخص اسمه ابن النبي، أين تضعه، في الهمزة أو في النون؟ هنا يوجد رأيان، رأي يضع ابن النديم في الهمزة لأنه ابن، ورأي يضع مثل ابن النديم في النون، يعتبرون الابن مع الألف واللام بحكم المحذوفة، ابن الجوزي جيم وهكذا، فلك أن تختار تلك الطريقة، لك أن تختار هذه الطريقة، المهم هذا تنظيم ألفبائي، أشهر التنظيمات، أسهل التنظيمات أخفها على القارئ، وفي الكتب العادية عادة هذا هو المستعمل. طريقة ثانية في تنظيم المصادر، تنظيم المصادر وفق الزمن، هذا في كتب التاريخ مفيد، يعني أنت تكتب كتاب تاريخ، تاريخ مثلا دولة العباسية، وكل مصادرك تاريخية، كلها كتب تاريخ مثلا، ماذا تفعل؟ تأخذ التاريخ الأقدم، أقدم مصدر تاريخي اعتمدت عليه. متى؟ كيف نعرف الأقدمية؟ الأقدمية عادة تحسب بالوفاة لا تحسب بالولادة، هذا شيء متعارف، مثلا إذا الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، من نقول الشيخ المفيد من أعلام أي قرن؟ القرن الخامس ليس القرن الثالث، يعني يحسبونه على القرن الخامس، القرن الذي توفي فيه لا القرن الذي ولد فيه، فحساب التواريخ لا يكون على الولادة إنما يكون على الوفاة، فتبدأ بأقدم مؤلف بحسب تاريخ وفاته تضعه، ثم تتسلسل حتى تصل إلى عصرك الحاضر. وهذا أيضا، وتوجد الآن معاجم تمشي على التسلسل التاريخي للمؤلفين والكتاب، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة الترتيب الموضوعي، هذا في الترتيب الموضوعي مستخدم عادة في الكتب التخصصية جدا، قليل ولكن مستخدم، مثلا تكتب المصنفات القرآنية، تبدأ ألفبائيا بالمصنفات القرآنية، تنتهي المصنفات القرآنية المصنفات الحديثية ألفبائيا بالمصنفات الحديثية، بعد ذلك المصنفات الكلامية وهكذا ألفبائيا، تجعلها على شكل موضوعات. هذه الطريقة وإن كانت ممتازة من حيث التنويع الموضوعي، غير أنك تواجه بمشاكل فيها، لأن هناك كتبا هي هم قرآن هم حديث هم تاريخ هم كلام إلى آخره، كتب كثيرة تحسب على عدة علوم. مثلا هنا أن يكون مثلا كتاب جامع شامل متعدد الأغراض، فلا تعرف أين تضعه، ولكن هذه الطريقة متداولة قليلا. الطريقة الأخيرة طريقة يتداولها البعض حسب نوعية المخاطر، مثل كتاب الفكر السلفي عند الشيعة الإمامية، أحد الباحثين العراقيين حسين أو علي حسين الجابري أو حسين علي الجابري أنا نسيت، كتاب قديم أشرف عليه أحد الشبيبي الدكتور كامل مصطفى الشبيبي، كتاب معروف. هذا وضع على ما أذكر يعني وضع فهارس الكتاب من حيث المصادر والمراجع، وضعها على نوعية، مثلا المخطوطات فهارس لوحدها، المصادر الأولية أصلية فهارس لوحدها، المصادر الثانوية درجة ثانية لوحدها، المقالات لوحدها، المقابلات والحوارات التلفزيونية والصحفية وغيرها لوحدها، فرزها كلا على حدة حسب المصادر الأولية الثانوية والمخطوطات والنسخ الحجرية وما شابه ذلك. هذه طريقة البعض أيضا يرتئيها، لكن كما قلت من بين هذه الطرق الأربع، يعني الطريقة الألفباهية العامة والطريقة الزمنية والطريقة الموضوعية والطريقة القائمة على نوعية المصادر، الأشهر استعمالا هو الأولى أي ألفباهية. ولكن في الطريقة الألفبائية داخل الطريقة أيضا تقسم المصادر الألفبائية، يعني أولا تأخذ طبعا من ناحية قاعدة عامة نحن المسلمون متعارف عندنا، تضع القرآن الكريم أول مصدر حتى لو كان حرف القاف، يضع أول مصدر القرآن الكريم عادة، هذه طريقة شيء يعني متعارف عندنا نحن المسلمين، يجب أن تضع القرآن ثم تبدأ بعد ذلك بالبقية، قرآن لوحده، ويكتب القرآن الكريم، لا يكتب مؤلف ولا يكتب شيء، فقط تكتب كلمة القرآن الكريم رقم واحد، وبعضهم لا يدخله في الأرقام يجعله فوق الأرقام، هذا شيء متعارف من باب قداسة هذا القرآن. بعضهم يضيف مثل نهج البلاغة، يقول القرآن الكريم نهج البلاغة، هذا خارج إطار المصادر، ثم تبدأ المصادر بعد ذلك. المصادر تقسمها، المصادر العربية باعتبار نصك عربي إذا فرضنا تكتب بالعربية، أولا تبدأ بالمصادر العربية، ثم بعد ذلك المصادر ذات اللغة الثانية أو الفارسية تكتب المصادر الفارسية يعني اللغة الفارسية، أو المصادر الأجنبية يعني اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها مثل الألمانية وغيرها، ثم بعد ذلك تنتهي المصادر من نوع الكتب، تبدأ المقالات، المقالات أو الدوريات والنشريات، كل ما جاء من مصادرك موجود في المقالات في الدوريات في النشريات وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يكتبون حوارات التلفزيونية والراديوات والصحف وما شابه ذلك، أيضا إذا اعتمدت عليها ربما في بحثك تسجلها وتضعها وتكتبها. فإذا مقسم على أربع عمليا، أولا المصادر العربية، ثانيا المصادر الأجنبية، ثالثا المقالات المدرجة في الدوريات والنشريات والفصليات، رابعا الباقي مثل التلفزيون والصحافة وما شابه ذلك. عاد الصحافة في الدوريات لا تدرس في التلفزيون، التلفزيون والأشرطة ربما تعتمد على شريط، مثلا نقول كيف تكتب، تعتمد على شريط، كيف تكتب عادة تعريف الشريط. نكمل إن شاء الله يوم السبت، قد نحتاج إلى يومين إضافيين مع العذر الشديد، والحمد لله رب العالمين.